أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. امتناع اجتماع الأمر والنهي. وقبل أن نشرح في هذا البحث الهام، لا بأس بذكر مقولة المحقق العراقي: على الله مقامه الشريف. يقول المحقق العراقي: من سيطر على ثلاثة أبحاث في علم الأصول هانت عليه بقية المباحث. هذه المباحث الثلاث لصعوبتها ودقتها وعمقها، إذا تسلط عليها الطالب سوف يتسلط على بقية المباحث الأصولية. يقول المحقق قدس سره: من سيطر على ثلاثة أبحاث في علم الأصول هانت عليه بقية المباحث، وهي: البحث الأول امتناع اجتماع الأمر والنهي، البحث الثاني الاستصحاب، البحث الثالث منجزية العلم الإجمالي. ثم يقول قدس سره: وهي نصف الفقه. في نصف الفقه تحتاج إلى الاستصحاب ومنجزية العلم الإجمالي وبحث اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ إذن أحفظ المباحث هذه الثلاثة وهي أكثر حاجة، إذ أن نصف الفقه يحتاج إليها. واضح؟ طبعا على مستوى هذه الحلقة قد لا تجد الصعوبة، لأن السيد الشهيد رضوان الله عليه أراد أن يعرض أهم المباحث، لكن على مستوى الحلقة الثالثة أو البحث الخارج تجد مثل هذا البحث وغيره عميقا دقيقا صعبا. على كل حال، اجتماع الأمر والنهي، درسنا فيما سبق الأحكام الواقعية، وقلنا إن الأحكام الواقعية متضادة فيما بينها، ومرجع التضاد في الأحكام الواقعية إلى التنافي بين مبادئ الأحكام الواقعية، فالوجوب فيه مصلحة أكيدة ومحظوظية شديدة بخلاف الحرمة، فإن فيها مفسدة أكيدة ومبغوضية شديدة. فمرجع التنافي بين الوجوب والحرمة الواقعيين إلى التنافي بين مبادئهما. هذه القضية واضحة، هذه المقدمة مسلمة وواضحة. نقول: توجد حالتان وصورتان لا خلاف فيهما ولا منازعة فيهما. الصورة الأولى لا إشكال في استحالتها، والصورة الثانية لا إشكال في إمكانها. الصورة الأولى مسلمة الاستحالة، والصورة الثانية مسلمة الإمكان. وهي الصورة الأولى التي من المسلم أنها مستحيلة، إذا كان المتعلق واحدا، مثلا صليت لا تصلي، متعلق الامر الصلاة، متعلق النهي لا تصلي ايضا الصلاة. فالصلاة قد تعلق بها الامر وقد تعلق بها النهي ايضا. هذه الصورة لا شك ولا ريب انها مستحيلة. لماذا؟ لاننا قلنا ان مبادئ الاحكام الواقعية في متعلقاتها، فحينما تقول صلي يعني المصلحة الأكيدة موجودة في متعلق الأمر وهي الصلاة، وحينما تقول لا تصلي فمعناه إن المفسدة الشديدة موجودة في متعلق النهي وهي الصلاة أيضا، فيلزم أن تكون الصلاة محبوبة لأنها واجبة ومبغوضة لأنها محرمة. فيلزم أن تكون الصلاة محبوبة ومبغوضة في آن واحد، فيها مصلحة وفيها مفسدة في آن واحد، وهذا محال. واضح إن شاء الله. إذن الصورة الأولى إذا كان متعلق الأمر والنهي واحدا، هذا لا إشكال في استحالة هذه الصورة. واضح. الصورة الثانية إذا كان المتعلق متعددا، متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، هذا المكلف يصلي ومرت أمامه أجنبية فنظر إليها، عندنا خطابان، خطاب صلي وخطاب لا تنظر إلى المرأة الأجنبية. الأمر تعلق بماذا؟ بالصلاة، فمتعلق الأمر الصلاة، والنهي لا تنظر إلى المرأة الأجنبية تعلق ماذا؟ بالنظر إلى الأجنبية. إذا متعلق النهي النظر إلى الأجنبية، متعلق الأمر الصلاة، اختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي. في هذه الحالة لا شك ولا ريب أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي لتعدد متعلق. فهذا المكلف الذي صلى ونظر إلى الأجنبية نقول هو متام لأنه قد جعل الصلاة حقق الواجب، وهو مأثوم لأنه نظر إلى الأجنبية. واضح. هذه الصورة الثانية لا شك ولا ريب في إمكانها. إذن نقحنا قاعدة، توجد لدينا قاعدتان كل منهما بمثابة الكبرى. الكبرى الأولى يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا تعدد المتعلق كما في الصلاة والنظر إلى الأجنبية. الكبرى الثانية لا يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا اتحد المتعلق مثل صلي ولا تصلي. واضح إن شاء الله. بعد أن نقحنا هاتين الكبريتين، بعد أن نقحناهما يبقى الكلام في حالتين أخريين. هاتان الحالتان هل تندرجان ضمن الكبرى الأولى أو ضمن الكبرى الثانية؟ توجد عندنا حالتان سندرسهما، هاتان الحالتان نحن لا ندري إن اندرجا تحت الكبرى الأولى صلي لا تصلي، في هذه الحالة نقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي لاتحاد المتعلق. إن اندرجا تحت الكبرى الثانية صلي لا تنظر إلى الأجنبية، قلنا بماذا؟ بجواز اجتماع الأمر والنهي لتعدد المتعلق. فالبحث إذن بحث صغروي وليس كبروي. واضح إن شاء الله. هذا بناء على هذا التصوير. والحاصل هذا البحث أن امتناع اجتماع الأمر والنهي بحث كبروي أو صغروي، هذا خلاف بين الأعلام، بين الجهد النائني والسيد الخوي والسيد الإمام يختلفون. بعضهم يرى أنه كبروي وبعضهم يرى أنه صغروي، لكن على هذا التصوير اللي صورته يكون بحث اجتماع الأمر والنهي بحثا صغرويا، لأن الحالة الأولى والحالة الثانية نشك أنها تندرج ضمن الكبرى الأولى أو ضمن الكبرى الثانية. واضح إن شاء الله. شنو؟ إيه توجد ثمرة من هذا الاجتماع. الميرس النائيني يقول إن مباحث علم الأصول لابد أن تكون كبرى في قياس الاستنباط، واضح ولا؟ وعليه أي بحث شكل صغرى في قياس الاستنباط لا يكون من مباحث علم الأصول، واضح؟ فلو التزمنا أن امتناع اجتماع الأمر والنهي بحث صغروي كما صورته، يلزم أن يكون على رأي الميرزا النائيني بحث اجتماع الأمر والنهي ليس من مباحث علم الأصول، تكون من مباحث علم الأصول، واضح؟ أما لو التزمنا أن امتناع اجتماع الأمر والنهي بحث كبروي يكون من صميم الأبحاث الأصولية، واضح؟ نقرأ على المقدار. امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا شك في أن التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم هو يوجد تنافي، وقلنا أن مرجع التنافي ليس لنفس الأحكام والاعتبارات، وإنما مرجع التنافي إلى ماذا؟ نفس المبادئ. الوجوب يعبر عن مصلحة أكيدة، والحرمة تعبر عن مفسدة شديدة. الوجوب يعبر عن محبوبية شديدة، والحرمة تعبر عن مبغوضية شديدة. لا شك في التنافي، يعني في وجود التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم، وهذا التنافي إنما يتحقق متى؟ هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى. وهذا التنافي إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، هذه الكبرى الأولى. فوجوب الصلاة ينافي حرمتها، حرمة الصلاة، يعني عندنا خطابين، صلي، والخطاب الثاني لا تصلي، هذا الكبرى الأولى. هنا مسلم أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي. الآن الكبرى الثانية، من المسلم إمكان اجتماع الأمر والنهي، متى؟ إذا كان المتعلق متعددا، ولا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية، يعني ولا ينافي وجوب الصلاة حرمة النظر إلى الأجنبية. لماذا؟ لأن الصلاة التي هي متعلق الوجوب، والنظر إلى الأجنبية الذي هو متعلق الحرمة، أمران متغايران، يعني متعلقان متباينان مختلفان. وإن كان يعني الصلاة والنظر قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد في نفس الوقت، واقف ويقنت وهو فاش أيادي فعل الأجنبية، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما وهو النظر إلى الأجنبية، والآخر واجبا وهو الصلاة، واضح ولا؟ وهناك حالتان يقع البحث في أنهما، هاتين الحالتين هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق؟ فنقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي، أو تعدده، يعني أو تلحقان بفرض تعدد المتعلق، فنقول لا إشكال في إمكان اجتماع الأمر والنهي، واضحة. هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدده، يعني تعدد المتعلق في الحكام بفرق تعدد المتعلق. التفتوا جيدا، الحالة الأولى يقولون إذا تعلق الأمر بالطبيعي وتعلق النهي بالحصة، والحالة الثانية يقولون إذا تعدد العنوان. ألا تعدد العنوان إن شاء الله يأتي عليه الكلام. هذه الحالة الثانية، كلامنا فعلا في الحالة الأولى، إذا كان الأمر قد تعلق بالطبيعي وكان النهي قد تعلق بالحصة. التفتوا، مثال for example، مثال صلي لا تصلي في الحمام، صلي أمر بطبيعي الصلاة بصرف وجود الصلاة بالصلاة الخالصة بقطع النظر عن حصصها بطبيعي الصلاة. فإذا هنا الإطلاق إطلاق بدلي، هنا العاقل يحكم بالتخيير بين الحصص، وهذا التخيير تخيير عقلي أو تخيير شرعي؟ تخيير عقلي كما تقدم. العقل يقول أنت مخير بين أن تصلي في المسجد أو في المنزل يرحمكم الله، أو في الحسينية أو في الشارع أو في الحمام، واضح ولا؟ العقل يقول أنت مأمور بالصلاة على نحو البدل، واضح. نأتي الآن إلى النهي، لا تصلي في الحمام، نهي عن حصة خاصة من الصلاة. هذا النهي ليس عن مطلق الصلاة، وإنما هو نهي عن خصوص الصلاة المقيدة بكونها في الحمام، واضح ولا؟ ذلك مكروه الصلاة في الحمام. إذا الأمر صلي تعلق بصرف وجود الصلاة، فالإطلاق هنا بدلي والتخيير عقلي. ليش التخيير عقلي وليس بالشرعي؟ لأن الشرع ليس هو الذي حدد الأفراد والأحداث، العقل هو الذي حكم بالتخيير بين الأفراد. بخلاف لا تصلي في الحمام، فإن النهي قد تعلق بالحصة الخاصة. ما هي هذه الحصة الخاصة؟ الصلاة المقيدة بكونها في الحمام. إذا تم هذا، هذه الحالة إذا تعلق الأمر بالطبيعي وتعلق النهي بالحصة، هل هي من حالات وحدة المتعلق فيستحيل اجتماع الأمر والنهي، أو هي من حالات تعدد المتعلق فيمكن اجتماع الأمر والنهي؟ ماذا تقولون؟ أفتونا مهجورين. قولان. القول الأول يقول صلي ولا تصلي في الحمام، بينهما وحدة ذاتية. يعني ماذا وحدة ذاتية؟ طبيعي الصلاة، هل هو موجود في الخارج؟ يعني يمشي بروح تشوفه طبيعي الصلاة يراك الله؟ لا، طبيعي الصلاة مفهوم موجود في عالم الذهن، طبيعي الصلاة يتحقق في الخارج بتحقق حصصه. إذا صليت في المسجد يتحقق طبيعي الصلاة، إذا صليت في المأتم يتحقق طبيعي الصلاة، إذا صليت في المدرسة يتحقق طبيعي الصلاة، إذا صليت في الحمام يتحقق طبيعي الصلاة. فطبيعي الصلاة يصدق في الخارج بصدق حصصه. واضح ولا؟ نأتي إلى الحصة الآن. هذه الحصة الصلاة الحمام يمكن أن تتحقق الحصة من دون تحقق الطبيعي ومن دون صدق الطبيعي؟ لا يمكن. لا يمكن أن تفكك بين الحصة الصلاة الحمام وبين طبيعي الصلاة. في الخارج شيء واحد، هو عبارة عن انطباق طبيعي الصلاة على صلاة الحمام. واضح. بما انهما واحد ذاتا فهما ملحقان بالكبرى الاولى، وحدة المتعلق، يعني يستحيل اجتماع الامر والنهي. واضح ان شاء الله. انتفتنا هذا تقرير الاستدلال على ادراج الحالة الاولى ضمن الصورة الاولى. الآن نأتي إلى تقريب الاستدلال على إدراج الحالة الأولى من الصورة الثانية. هنا عندنا أمر بالطبيعي صلي، وعندنا نهي عن الحصة لا تصلي في الحمام. بينهما عموم وخصوص مطلق. صلي في إطلاق، واضح ولا؟ يشمل الصلاة في المسجد وفي المدرسة وفي المأتم وفي الحمام وفوق الجبل. بخلاف الصلاة في الحمام فإنها خاص، لا تصدق إلا على الصلاة في الحمام ولا تصدق على الصلاة فوق الجبل. فباعتبار التغاير من ناحية الإطلاق والتقييد نلحق هذه الحالة بصورة تعدد المتعلق، يعني هذا نلحقها بصورة صلي ولا تنظر إلى الأجنبية، فيكون الأمر والنهي يمكن اجتماعهما. واضح إن شاء الله. التفتنا الخلاصة وفهرس هذه الخلاصة ونطبق العبارة. وقع الكلام في أنه إذا تعلق الأمر بالطبيعي على نحو الإطلاق البدلي وبالنهي عن الحصة، وقع الكلام في أن هذا المورد هل يلحق بوحدة المتعلق أو يلحق بصورة تعدد المتعلق؟ الجواب: إن لحقنا الوحدة الذاتية بين الطبيعي وبين النهي عن الحصة فهما ملحقان بصورة وحدة المتعلق، يستحيل اجتماع الأمر والنهي. وإن لاحظنا وجود العموم المطلق بين طبيعي الصلاة وبين النهي عن الحصة الصلاة في الحمام ألحقنا هذا المورد بصورة تعدد المتعلق، الأمر في الصلاة والنهي عن النظر على الأجنبية، وبالتالي يمكن اجتماع الأمر والنهي. إن شاء الله. هذا بصورة بدوية أولية. ثم السيد الشهيد ينقح المطلب بصورة أعمق. نقرأ هذا المقدار: الحالة الأولى فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي، صلي على نحو صرف الوجود، يعني الوجود الصرف، الوجود الخالص غير المقيد بحصة خاصة، والإطلاق البدلي والحرمة مثل صلي، والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي. الحرمة متعلقة بالصلاة في الحمام، والصلاة في الحمام حصة من حصص الصلاة، طبيعي الصلاة، كما في صلي ولا تصلي في الحمام مثلا، فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية، يعني ماذا وحدتهما الذاتية؟ يعني باعتبار التحقق الخارجي، الصدق الخارجي، هما واحد، الطبيعي غير موجود في الخارج إلا بوجود حفظه وانفراده. والحفظ في الخارج لا وجود لها إلا بانطباق الطبيعي عليها. فبالخارج عندنا شيء واحد وليس شيئان. حينما تصلي في الحمام يوجد عندنا شيء واحد هو انطباق الصلاة، طبيعي الصلاة على الصلاة في الحمام. في الخارج ما عندنا شيئين، صلاة في الحمام وطبيعي الصلاة. طبيعي الصلاة مفهوم ذهني، هذا المفهوم الذهني في الخارج لا يتحقق إلا إذا وجدت إحدى حفظات وهي الصلاة في الحمام. واضح؟ واضح إن شاء الله. فإن الحفظتان صلاة في الحمام هو الطبيعي الصلاة باعتبار وحدتهما الذاتية، يعني ذات كل منهما تتحقق في الخارج بنحو وبنحو واحد، شيء واحد. قد يقال ان المتعلق واحد، فيستحيل ان يتعلق الوجوب بالطبيعي والحرمة بالحصار، يعني وان تتعلق الحرمة بالحصار فيستحيل اجتماع الامر والنهي. التقريب الثاني، وباعتبار تغايرهما، تغاير الطبيعي والحصار بالإطلاق في الطبيعي والثقيل في الحصة، قد يقال بأنه لا محذور في وجود الطبيعي وجود الصلاة وحرمة الحصة حرمة الصلاة في الحمام. واضح إن شاء الله. هذا تصوير أولي. السيد الشهيد الآن يصور لنا هذا البحث تصويرا معمقا. يقول والتحقيق، التفتوا إلى هذا التحقيق اللطيف. مر بنا في الوجوب التخييري، مثلا يجب تخييرا، اما ان تعتق او تصوم او تطعم. القول الاول يرى ان الملاك في الواجب في الجامع عنوان احدهم، والقول الثاني يرى أن مرجع الوجوب هو ماذا؟ إلى وجوبات مشروطة، يعني العتق واجب بشرط ترك الإطعام والصيام، والصيام واجب بشرط ترك العتق والإطعام. مثلك الملاك الوجوب إما واحد موجود في الجامع، وإما لا يا أخي، هذا الوجوب ليس في الجامع في الأفراد، وجوبات مشروطة في الأفراد. اتفقنا؟ والقول الأول أن الوجوب في الجامع فيه أيضا قولان، إما الوجوب موجود في الجامع فقط وفقط ولا يسري إلى الأفراد، لا يسري الوجوب إلى العتق والصيام والإطعام، وإنما يبقى الوجوب في الجامع عنوان أحدهم، ولا يسري ولا ينحل الوجوب إلى وجوبات بعدد الأفراد. هذا القول الأول. والقول الثاني، لا، هذا الملاك وهذا الوجوب وإن كان موجود في الجامع عنوان أحدهم، لكنه ينحل ويسري إلى الأفراد، سينشأ من وجوب الجامع وجوبات بعدد الأفراد. يعني عندنا ثلاثة وجوبات، وجوب للعتق ووجوب للإطعام ووجوب للصيام. واضح الفهرسة العامة هذه. الملاك إما أن يكون في الجامع وإما أن يكون في الأفراد، عندنا وجوبات مشروطة، يعني الوجوب إما يكون واحد وإما أن يكون متعدد. الوجوب إذا كان واحدا فهو في الجامع، إذا كان متعددا فهو في الأفراد. واضح. نأتي إلى القول الأول، الوجوب في الجامع. هذا القول الأول فيه شقان وفيه رأيان.
إما الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد،
والقول الثاني أن يكون الوجوب في الجامع ويسري الوجوب من الجامع إلى الأفراد. واضح إن شاء الله الأخوان؟ طبعا إن شاء الله نأتي الآن نطبق ما أخذناه على مورد بحثنا. انتفتوا جيدا، تفتوا النقطة دقيقة. ها عندنا وجوب، ما هو الوجوب هنا؟ الطبيعي صلي. وعندنا نهي، ما هو النهي؟ لا تصلي في الحمام، نهي عن الحصة. خلنا الآن من النهي هذا نبغى نشوف هذا النهي ينافي الوجوب لو ما ينافي، فلنحلل حقيقة الوجوب. إذا حللنا حقيقة الوجوب سنصل إلى النتيجة، يوجد تنافي بين الوجوب والنهي عن الحصة أو لا يوجد تنافي. المطلب سهل ها، بس يحتاج تتصور. التفتوا، نأتي الآن إلى الوجوب والمباني اللي ذكرتها نطبقها. ها التفتوا زين. القول الأول إن الوجوب واحد وليس متعددا. الوجوب وين موجود؟ في طبيعي، في طبيعي الصلاة. القول الثاني الوجوب ليس موجود في طبيعي الصلاة يا أخي، الوجوب موجود في صفة الصلاة. ما عندنا وجوب واحد، عندنا وجوبات متعددة. ما هي حصة الصلاة؟ الصلاة في الحمام واجبة، الصلاة في المسجد واجبة، الصلاة في المأذن واجبة، الصلاة في المدرسة واجبة. فتعلق الوجوب بماذا؟ بنفس هذه الحصص، بنفس هذه الأفراد، خلاف القول الأول. القول الأول يقول الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة، بطبيعي الصلاة. الصلاة في المأتم مصداق من مصاديق الصلاة، الصلاة في الحمام مصداق من مصاديق الصلاة. الوجوب لن يتعلق بالصلاة في المسجد، الوجوب تعلق بنفس الصلاة. نعم الصلاة في المسجد مصداق من مصاديق الصلاة، الصلاة في الحمام مصداق من مصاديق الصلاة. هذا القول الأول. لو قلنا إن الوجوب موجود في أين؟ في طبيعي الصلاة، عندنا وجوب واحد فقط والحصص كلها مصاديق إلى هذا الوجوب الواحد. واضح؟ القول الثاني ماذا يقول؟ لا يا أخي، وجوب واحد ما عندنا، الميلاد مو في الجامع، مو في طبيعي الصلاة، الميلاد في كل حصة حصة، الوجوب في كل حصة حصة. الصلاة في الحمام واجبة، والصلاة في المسجد واجب، والصلاة في المدرسة واجب. فالصلاة في المدرسة هو متعلق الأمر وليس مصداق للأمر كما هو الرأي الأول. واضح التصوير؟ احنا لحين ما وصلنا الى النتيجة قاعد اصور لكم. ها نأتي الى القول الاول. ما هو القول الاول؟ الوجوب في اين يا اخي؟ الوجوب في طبيعي الصلاة. هنا يوجد مسلكان، اما ان نقول بالوجود الساري، واما ان نقول بالوجوب غير الساري. اما ان نقول ان الوجوب يقف على طبيعي الصلاة فقط وفقط ولا يسري الى الحصص، ما يسري الى الصلاة في الحمام والصلاة في المدرسة والصلاة في المسجد، هذا قول. واما ان نقول ان الوجوب يسري من طبيعي الصلاة الى جميع الحصص، فتكون الصلاة في المسجد واجبة، والصلاة في المأتم واجبة، والصلاة في الحمام واجبة.
اما ان نقول بالسريان او لا نقول بالسريان، اما ان نقول بالانحلال او لا نقول بالانحلال.
واضح الكلام الان؟ بعد خلاص النتائج تكون واضحة. التبتغي الى التطبيقات الان. نأتي الى القول الذي يقول ان الوجوب ليس واحدا. الوجوب من الاساس متعدد. ملاك الوجوب ليس في طبيعي الصلاة، ملاك الوجوب في حصص الصلاة. يعني عندنا وجوبات متعددة. الصلاة في المسجد واجبة، الصلاة في المأتم واجبة، والصلاة في الحمام أيضا واجبة. إذا الصلاة في الحمام واجبة وإنه يقول لا تصلي في الحمام، يعني الصلاة في الحمام محرمة، صار تنافي بين الوجوب وبين الحرمة، لأن المتعلق واحد. الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة في الحمام. والحرمة تعلقت بماذا؟ بالصلاة في الحمام. فنلحق هذه الصورة بالصورة الأولى، الكبرى الأولى، وحدة المتعلق، صلي لا تصلي، لأن المتعلق واحد. متعلق الوجوب الصلاة في الحمام، متعلق الحرمة الصلاة في الحمام. يستحيل اجتماع الأمر والنهي. لماذا قلنا إن الوجوب تعلق بالصلاة في الحمام؟ لأن قلنا إن مرد الوجوب إلى وجوبات متعددة مشروطة بعدد الأفراد وعدد الحصاص. واضح إن شاء الله. هذا المسلك الثاني. الآن نرجع للمسلك الأول. الوجوب ليس متعددا يا أخي. الوجوب موجود فين؟ في الجامع طبيعي الصلاة. الوجوب واحد وليس متعددا. التفتوا، قلنا يوجد مسلكان. المسلك الاول، الوجوب يقف على الجامع ولا يسري الى الافراد. في هذه الحالة هل يوجد تنافي بين صلي وبين لا تصلي في الحمام؟ الجواب لا يوجد تنافي. لماذا؟ لأن الوجوب تعلق بطبيعي الصلاة ولم يتعلق بالصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام ليست متعلقا للوجوب. الصلاة في الحمام مصداق للمتعلق، مصداق للصلاة. فالنهي لا تصلي في الحمام متعلق النهي الصلاة في الحمام، متعلق الوجوب طبيعي الصلاة. صار المتعلق مختلف يا أخي. المتعلق مختلف، متعلق الوجوب طبيعي الصلاة، متعلق الحرمة الصلاة في الحمام. واضح ولا؟ مع اختلاف المتعلق يجوز اجتماع الأمر والنهي. قد تقول يا أخي متعلق الوجوب هو الصلاة في الحمام. نقول لا يا أخي، الوجوب واحد وهو قد تعلق بالصلاة ولا يفري هذا الوجوب من الصلاة إلى إيه؟ إلى الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام مصداق من مصاديق الصلاة، مصداق من مصاديق متعلق الوجوب، لا أن الصلاة في الحمام هي نفسها متعلق الوجوب. واضح الكلام؟ زين. بعد يا أخي نأتي على الشق الثاني، أن الوجوب يتعلق بماذا؟ بالجامع بطبيعي الصلاة، لكنه يسري إلى الأفراد، يسري الوجوب من وجوب واحد متعلق بالصلاة إلى وجوبات متعددة. وجوب يتعلق بالصلاة في المسجد، وجوب يتعلق بالصلاة في المدرسة، ووجوب يتعلق بالصلاة في الحمام. فصارت الصلاة في الحمام متعلق الوجوب، سري إليها الوجوب. وأيضا الصلاة في الحمام متعلق الحرمة، في هذه الحالة يستحيل اجتماع الأمر والنهي، لأن متعلق الوجوب الصلاة الحمى، متعلق الحرمة الصلاة الحمى، فيلحقان بفرض وحدة المتعلق. واضح؟ اتفقنا؟ الخلاصة الصغيرة الإجمالية، إما أن نقول إن الوجوب في الجامع أو إن الوجوب ليس في الجامع وإنما في الحصر. إن التزمنا إن الوجوب في الحصر يحصل تنافي بين النهي عن الحصر والأمر بالحصر، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. إن قلنا إن الوجوب في الجامع يوجد قولان، هذا الوجوب يسري إلى الأفراد أو لا يسري إلى الأفراد. إن سرى هذا الوجوب من الجامع إلى الأفراد صارت الحصة مأمورا بها منهيا عنها، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. إن قلنا لا، الوجوب متعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، لا يستحيل اجتماع الأمر والنهي لتغاير المتعلق. الأمر تعلق بالوجوب والنهي تعلق بالحصة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. والتحقيق إن وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصصه وأفراده. لماذا التخيير هنا عقلي وليس شرعي؟ لأن الشارع ليس هو الذي حدد الأعدال والحصص، إنما العقل هو الذي حكم بالتخيير بين الحصص والأعدال. الآن يتكلم عن المسالك، المسلك الأول. ها، فإن قلنا بأن هذا الوجوب وجوب الصلاة مرده إلى وجوبات مشروطة للحصار، يعني تصلي في الحمام بشرط ترك الصلاة في المسجد، أو تصلي في المسجد بشرط ترك الصلاة في المدرسة، أو تصلي في المدرسة بشرط ترك الصلاة في الحمام، هذه وجوبات مشروطة. إذن في الأساس ما عندنا وجوب واحد، وجوبات متعددة. صارت هذه الحصة الصلاة في الحمام مأمورا بها لأنها واجبة، ومنهيا عنها لأنها حرام، فصار وحدة للمتعلق. فإن قلنا بأن هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق هذه الصلاة بوجوب خاص مشروط، فلو تعلقت بها صلاة في الحمام الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد. ما هو المتعلق الواحد؟ صلاة في الحمام. ما هما الحكمان المتنافيان؟ الوجوب والحرمة. واضح؟ هذا القول الأول، مرد الوجوب إلى وجوبات متعددة مشروطة بعدد الحصص وعدد الأفراد. القول الثاني، لا، الوجوب واحد. هذا فيه قولان، إما وجوب ساري أو غير ساري. وإن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة بأن التزمنا بأن الوجوب واحد في الجامع، هذا القول الثاني، الوجوب واحد وهو في وين؟ في الجامع. هنا يوجد مسلك الأول. ولكن قلنا إن الحصة التي يختارها المكلف، ما هي الحصة؟ الصلاة في الحمام، في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب، هذا القول الأول، الوجوب الساري الانحلال. إما الوجوب يسري أو مبادئ الوجوب، مو لازم الوجوب يسري، مبادئ الوجوب من محفوظية ومصلحة تسري، أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة، وتقع على صفة المحبوبية الفعلية، يعني فعلا الصلاة في الحمام محبوبة، فأيضا لا يمكن أن نفترض حينئذ، يعني حينئذ يسري الوجوب من الطبيعي إلى الحصة تعلق الحرمة بالحصة، إذ في حالة، ما هي الحصة؟ الصلاة في الحمام، إذ في حالة إيقاعها في الخارج الصلاة في الحمام يلزم أن تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد، وهو مستحيل أن تكون محبوبة ومبغوضة في وقت واحد. لماذا هي محبوبة؟ لأن الوجوب سرى إليها أو مبادئ الوجوب. لماذا هي مبغوضة؟ لتعلق النهي بها أيضا. هذا الشق الأول، الوجوب الساري الوجوب الحلالي.
الشق الثاني الوجوب غير التالي غير الانحلالي.
وأما إذا قلنا بأن الوجوب وجوب واحد متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصاص، وأن الحصة التي تقع خارجا منه من هذا الوجوب لا تدعو، وأن الحصة التي تقع خارجا منه من المكلف ما هي الحصة؟ صلاة الحمام، لا تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه. هذه الحصة صلاة الحمام مصداق للوجوب وليست هي متعلق للوجوب. لا تكون هذه الحصة متعلقا للوجوب ولا لمبادئه، يعني ولا لمبادئ الوجوب، هذه الحصة لا تكون محبوبة، وإنما هي مصداق. صلاة الحمام هذه الحصة مصداق للواجب وللمحبوب، وليست هي هذه الحصة الواجب أو المحبوب. الواجب إن تعلق بها الوجوب، المحبوب إن تعلق بها ماذا؟ مبادئ الوجوب. فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود، واضح، ويتعلق النهي بحصة منه، واضح ولا؟ التفسير.
الآن كنا نتكلم عن وحدة المتعلق ومتعدد المتعلق، الآن ندخل عنصر جديد وهو تعدد. ماذا العنوان؟ العنوان واحد لو متعدد. يقول ثم إذا تجاوزنا هذا البحث، بحث ماذا إذا تعلق الأمر بالطبيعي والنهي بالحصة، وافترضنا الاستعالة يستحيل يتعلق الأمر بالطبيعي والنهي بالحصة، فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا. ما هو العنصر الجديد؟ تعدد العنوان، لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك بتعدد العنوان أو لا، أو لا ترتفع الاستحالة بتعدد العنوان. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد وهو الصلاة، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي طبيعي الصلاة، والنهي متعلق بالحصة الصلاة في الحمام. والآن نفترض الحالة الثانية، الحالة الثانية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.